يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. فإن أنفع شيء، أو نقول إنه ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن الكريم وتقليب النظر في معاني آياته. تدبر القرآن الكريم أنفع شيء للعبد في معاشه ومعاده، وتقليب النظر في آياته يفتح له أبوابا لفهم كلام الله جل وعلا، والقرآن العظيم يبصره بمواقع الزلل وبمسالك النجاة وبمواطن الهلاك، وبالقرآن العظيم تستبين سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين مفصلتين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكذلك القرآن فيه نور يستضيء الإنسان به في الحياة الدنيا، وفيه كذلك هو هدى، يعني فيه هدى، فيه هدى ونور يهتدي به الإنسان إلى طريق الصواب، ويبصر به هذا الطريق كيف يمشي في هذا الطريق المعنوي. كما أنه في إذا كان في ظلمة في طريق في ظلمة ثم كان عنده مصباح يضيء، يعني يضيء الطريق، فإنه يتجنب الأحجار ويتجنب الأمور التي قد يسقط بها، يعثر على حجرة أو يعني يكون في تكون هناك حفرة فيتفاداها. بماذا؟ بهذا النور. فالقرآن فيه هدى ونور، لهذا قال الله عز وجل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فيه هدى ونور. وقال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. إذا القرآن به حياة القلوب، روح للقلوب للأنفس. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالقرآن العظيم كما قال الإمام بالقيم جعله روحا لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح، ونورا لما يحصل به من الهدى والرشاد. إذن حياة القلوب ونور تبصر به كيف تمشي، تكون تمشي على بصيرة. أما من ليس عنده نور يكون في ليلة مظلمة في الطريق وليس عنده مصباح، مرة يسقط يعثر على حجرة يوافق حجرة في طريقه فيعثر عليها، مرة يخرج عن الطريق فيسقط في هاوية، ومرة يسقط في حفرة. أما من كان عنده نور، نور العلم، نور الكتاب والسنة، فإنه يمشي سويا على صراط مستقيم. لهذا كان العلماء هم الهداة لهذه الأمة لأنهم على بصيرة، عندهم علم بالكتاب والسنة. من أجل ذلك كان هذا القرآن العظيم هو منطلق الإصلاح والتغيير عند أئمة الهدى ومصابيح الدجى من علماء السنة والجماعة، حيث اتخذ هؤلاء العلماء، هؤلاء الأئمة الهداة، اتخذوا القرآن نبراسا يستضيئون به لمعرفة السبيل الموصلة إلى الإصلاح، السبيل الموصلة إلى ذلك، والطريقة التي السالمة من المعاطب والمهالك. هذا انطلاقا من القرآن يسلكون بناء على هذه التوجيهات القرآنية الربانية والتوجيهات النبوية، يعني من الكتاب والسنة، يسلكون الطريق الذي ينجيه من المعاطب والمهالك، والذي يعني يمكنهم ويخولهم إصلاح أوضاع هذه الأمة الدينية والاجتماعية والدنيوية. والتغيير المقصود بالتغيير والإصلاح، التغيير هو مصدر غير يغير، قلنا هنا العنوان الإصلاح والتغيير. الإصلاح هو ضد الفساد، وهو أن يصلح ما أفسده الناس، كما جاء في الحديث الغرباء طوبى للغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس. وفي رواية الذين يصلحون إذا فسد الناس. والتغيير هو التبديل، التبديل. إذا التغيير مصدر غير يغير، أي حول وبدل. فالمقصود إذا بالتغيير ما هو؟ تحويل وتبديل أوضاع المسلمين الدينية والاجتماعية والاقتصادية وكل ما يتعلق بالعلمية من الضلال إلى الهدى، من السيء إلى الحسن، ومن الذلة إلى العزة. يعني نقلهم، تبديل أوضاع المسلمين وأحوالهم الدينية والدنيا من الشر إلى الخير، من الضلالة إلى الهدى، ومن الذلة إلى العزة، ومن الشقاء إلى السعادة. يعني يخرجونهم مما هم عليه من الشقاء والضلالة والذلة إلى ماذا؟ إلى الهدى والعزة والتمكين. ما هو إذن السبيل؟ انطلقوا من هذا، من كلام الله عز وجل لإخراج المسلمين، هؤلاء العلماء الربانيون انطلقوا من كلام الله جل وعلا من القرآن العظيم لإخراج المسلمين من هذه الأحوال التي هم فيها، من هذا الذل الذي يعيشونه، وهذا الجهل الذي يعيشونه، إلى العزة والهدى والعلم والخير. وتحقيق ذلك يكون بإصلاح عقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم. الإصلاح يكون منصبا حول ماذا؟ حول العقيدة التي محلها القلب، والقلب بمثابة الملك المتصرف للأعضاء. القلب للأعضاء بمثابة الملك المتصرف في الجنود، فمنه تكتسب الاستقامة والزي، ومنه تصدر الأوامر. تصدر ممن؟ من القلب. افعل كذا، أخرج إلى الصلاة، من الذي يأمر؟ القلب يأمر، والجوارح تنفذ. فإذا والعقيدة محلها القلب. إذن ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ولا ينظر إلى أجسامكم وأموالكم. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ومن الآيات التي جعلها أئمة الهدى من أئمة السنة والحديث وقفاة الأثر، من الآيات التي جعلوها منطلقا لهم في إصلاح أوضاع المسلمين، آية في كتاب الله عز وجل من سورة الرعد، وهي قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وسباق الآية وسياقها يقول الله جل وعلا: له معقبات من بين يديه. قبل ذلك يقول: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. جعلوا هذه الآية القرآنية منطلقا لهم في إصلاح أوضاع الأمة، أئمة الهدى الذين سنذكر أسماءهم ونقرأ لكم كلامهم. منطلقهم في إصلاح الأمة ينطلقون من ماذا؟ من إصلاح الأنفس ابتداء. يقولون الإصلاح يكون في الأنفس ابتداء، إصلاح العقائد، إصلاح الأعمال، إصلاح الأخلاق. إذن ما معنى هذه الآية الكريمة؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال العلماء: هذه الآية تتضمن معنيين. المعنى الأول هو معنى ظاهر متبادر، والثاني مستنبط مستتر. المعنى الأول وهو المعنى المتبادر منها وتدل عليه عن طريق المطابقة، وهو الذي تجدونه في غالب التفاسير. إذا فتحت أي تفسير في الغالب، في غالب التفاسير، تجد هذا المعنى مسطورا فيه ومقررا فيه ومرقوما فيه. إذا المعنى له ما هو؟ هو أن العبادة إذا كانوا بنعمة من الله تعالى وفضل، في حال حسنة رضية، وعيشة طيبة هنية، من استتباب الأمن والرخاء، ورغد العيش والهناء، فإن الله جل في علاه وتبارك في عالي سماه يحفظ لهم هذه النعمة. إذا كانوا في خير وفي نعمة وفي أمن وفي رزق، فإن الله عز وجل يحفظ لهم هذه النعمة ويديمها عليهم، إلا أن يبارزوا الله تعالى بالمعاصي وبالفسوق والعصيان ويقابل نعمه بالجحود والكفران، فيبدل هؤلاء العباد نعمة الله كفرا ويخالفون أوامره سبحانه وتعالى علنا وجهرا، فهنالك تزول تلك النعم، تكون عقوبة الله عز وجل إياهم أن يزيل تلك النعم وأن تحل عليهم النقم، ويتغير حالهم من الخير إلى الشر ومن النعيم إلى الشقاء والضر. هذا هو المعنى الذي تجدونه في كتب التفسير، في تفسير قوله عز وجل من سورة الرعد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لهذا يقول الإمام الشوكاني في تفسيره فتح القدير، يقول: إن الله لا يغير ما بقوم من نعمة الأمن والرخاء ورغد العيش حتى يغير ما بأنفسهم من الخير والأعمال الصالحة. انتبهتم لهذا التفسير الإمام الشوكاني؟ إن الله لا يغير ما بقوم، ماذا يغير؟ من نعمة الأمن والرخاء ورغد العيش حتى يغير ما بأنفسهم من الخير والأعمال الصالحة. يعني إذا كانوا في نعم الله عز وجل يبقيها لهم ويديمها عليهم، فإذا غيروا ما في أنفسهم وارتكبوا المعاصي والموبقات وانهمكوا في الشهوات وفي البدع والضلالات، فهنا يغير الله عز وجل ما به وتحل ويحل مكان تلك النعم وتلك ذلك الخير، يحل مكانها الشر والنقب. وقد جاء في القرآن الكريم، وهذا المعنى، هذا المعنى الذي ذكرناه هو الذي قرره الله عز وجل في سورة الأمثال، في قوله تعالى في سورة الأمثال: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا هو المعنى الأول، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. وقد ذكر الله عز وجل ما أمثلة لذلك في القرآن الكريم، منها قوله سبحانه وتعالى في سورة النحل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، شوف نعمة الأمن، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، رزق الأمن والرزق من أعظم النعم الدنيوية، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، كانوا في أمن ورزق انهمكوا في المعاصي، كفروا بنعم الله، لم يشكروه وبدلوا نعمة الله كفرا، وبارزوا الله عز وجل بالمعاصي والشرك والبدع والضلالات، فماذا وقع؟ أبدلهم الله عز وجل الجوع والخوف مكان الأمن والرزق، فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وفي سورة سبأ قال الله عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، وقرأ نافع: في مساكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. نعمة ماذا؟ رزق، نعمة الرزق. قال ثم قال بعد ذلك نعم: فأعرضوا عن طاعة الله ونهمكم، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلى الكفور. وقرأ نافع: وهل يجازى إلى الكفور. شوف كانوا في نعمة فماذا نهمكم؟ أعرضوا عن طاعة الله فماذا أذقهم الله عز وجل؟ فبدلهم تلك النعم، تلك الأرزاق بماذا؟ فتح عليهم سيلا، سد، يعني سدا، فجرف تلك الماء، جرف تلك الزروع، ثم نبت بعد ذلك الأثل والسدر الذي لا يمكن مر، بعد أن كانوا في فواكه وعيون وأشجار ونعم وأعناب ونخيل خيرات. هذا في الرزق. وفي الأمن قال: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، قرى ظاهرة، وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، آمنين مطمئنين، مثل ما عليه الحال هنا في الجزائر الحمد لله. تسافر من العاصمة إلى تندف، ومن تبسة إلى مغنية، لا تخاف إلا الله والذئب على غنمك. الحمد لله على هذه النعمة عظيمة، نعمة الأمن، ما تخافش. تركب حافلة من الحدود الغربية، من مغنية التبسة الحدود الشرقية، لا تخاف، أمن. تروح تسافر ليلا صباحا مساء، الحمد لله هذه نعمة. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. ماذا قالوا؟ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فإذا هذان مثالان لمن كان في نعمة ثم كفر بنعم الله وبارز الله عز وجل بالمعاصي، فأبدله الله عز وجل تلك النعمة نقمة. هذا هو المعنى الأول للآية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا الذي تجده في أكثر كتب التفسير، وقرأنا عليكم كلام الإمام الشوكاني. المعنى الثاني وهو المعنى الذي تدل عليه الآية من طريق اللزوم، وهو أن العباد إذا كانوا بتقدير الله عز وجل في شدة وضيق وشظف في العيش وشدة وفتن وبلاء، ثم أصلحوا بينهم وبين الله عز وجل، تابوا إلى الله ولجوا إلى الله عز وجل وأقبلوا على التوحيد يتعلمونه ويعملون به، وعلى السنة يتعلمونه ويتمسكون بها، واجتنبوا المعاصي وأقبلوا على الطاعات، على الصلاة، على الزكاة، على الصوم، وعلى عبادة الله، وعلى الكلام الطيب والمعاملة الطيبة والأخلاق الحسنة، فإن الله جل وعلا برحمته وفضله يبدلهم تلك الشدة بالسعة وبالخير وبالرزق وبالرخاء وبرغد العيش. إذا كان العباد بتقدير من الله تعالى وعدل في حال سيئة مرضية وعيشة ضنكة شقية من زوال الأمن وانتشار الخوف والرعب وضيق في العيش وفشو الغلاء وظهور الأوبئة وسوء الأدواء بسبب معاصي العباد وركوبهم للذنوب والأهواء، فإذا تابوا إلى الله تعالى وأنابوا إليه وأقلعوا عن الذنوب والمخالفات وأقبلوا على العبادة والطاعات، فإن الله جل في علاه وتبارك في عالي سماه يرفع ما بهم من البلاء ويزيل عنهم ما ألم بهم من الشقاء فيصلح حالهم وتحسن معيشتهم. إذن هذا هو المعنى الثاني. من قال بهذا من أهل العلم؟ نذكر لكم طائفة من أقوال أهل العلم في ذلك، في ذكروا هذا المعنى في طائفة مما سطروه من أجوبتهم وذكروه في مؤلفاتهم. أولهم الإمام ابن القيم رحمه الله يقول عن هذه الآية في كتابه مسألة السماع صفحة 271 إلى 272 طبعت دار عالم الفوائد، يقول دلالة لفظها يعني هذه الآية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، قال دلالة لفظها أنه سبحانه لا يغير نعمه التي أنعم بها على عباده حتى يغير طاعته بمعصيته، كما قال في الآية الأخرى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسه. إذن هذا المعنى الأول. قال وإشارتها يعني إشارة هذه الآية أنه إذا عاقب قوما وابتلاهم لم يغير ما بهم من العقوبة والبلاء حتى يغيروا ما بأنفسهم من المعصية إلى الطاعة، كما قال العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. وقال أيضا في كتاب آخر وهو الجواب الكافي يقول قال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأخبر الله تعالى أنه لا يغير نعمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه، فيغير طاعة الله بمعصيته وشكره بكفره وأسباب رضاه بأسباب سخطه، فإذا غير غير عليه جزاء وفاقا. وما ربك بظلام للعبيد، فإن غير المعصية بالطاعة كان في معاصي وبدع وضلالات ثم غيرها بالطاعة بالتوحيد وبالسنة، غير الله عليه العقوبة بالعافية والذل بالعز. قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن كلام من هذا؟ كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. ومنهم كذلك العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي المفسر، يقول عند تفسيره لهذه الآية من سورة الرعد: إن الله لا يغير ما بقوم من النعمة والإحسان ورغد العيش حتى يغير ما بأنفسهم بأن ينتقل من الإيمان إلى الكفر، ومن الطاعة إلى المعصية، أو من شكر نعم الله إلى البطر بها، فيسلبهم الله عند ذلك إياها. هذا المعنى الأول. وكذلك إذا غير العباد ما بأنفسهم من المعصية فانتقلوا إلى طاعة الله، غير الله عليهم ما كانوا فيه من الشقاء، غير الله عليهم ما كانوا فيه من الشقاء إلى الخير والسرور والغبطة والرحمة. هذا المعنى الثاني. ومنهم العلامة الأثري الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، حيث سئل عن تفسير هذه الآية كما في مجموع فتاوى المجلد التاسع صفحة 97-200 إلى 98-200، قال: الآية الكريمة آية عظيمة تدل على أن الله تبارك وتعالى بكمال عدله وكمال حكمته لا يغير ما بقوم من خير إلى شر، ومن شر إلى خير، ومن رخاء إلى شدة، ومن شدة إلى رخاء، حتى يغير ما بأنفسه، يعني عامة في الأمر. فإذا كانوا في صلاح واستقامة وغيروا، غير الله عليهم بالعقوبات والنكبات والشدائد والجدب والقحط والتفرق. إذا التفرق هي عقوبة، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ما هو الواجب إذا؟ لابد أن نتوب إلى الله عز وجل، توبة إلى الله عز وجل. هذا هو المخرج، مش هذا الكلام الفارغ من هنا وهناك، هو المخرج السبيل إلى الخروج من التفرق، التوبة إلى الله عز وجل. وإذا تاب الإنسان فإن الله عز وجل يسدده، يبين له مراشد أموره ويوفقه لسلوك السبيل للاجتماع. أما ما دام الإنسان هو غارق ويتعصب الأهواء والمعاصي واتباع الهوى، فهذا لا يوفق ولا يسدد ويبقى دائما يتخبط. قال: فإذا كانوا في صلاح واستقامة وغيروا، غير الله عليهم بالعقوبات والنكبات والشدائد والجذب والقحط والتفرق وغير هذا من أنواع العقوبات جزاء وفاقا. قال سبحانه: وما ربك بظلام للعبيد، كما جاء في الآية الأخرى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الآية تبين لنا أنهم إذا كانوا في نعمة ورخاء وخير ثم غيروا بالمعاصي غير عليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لاحظتم هذه الكلمة؟ الشيخ بن باز رحمه الله عنده كثيرا، عنده هذه الكلمة يرددها كثيرا: لا حول ولا قوة إلا بالله. مرة يعني في لقاء إذاعي هذا يقدم يقول: معنا اليوم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، حوار مع الشيخ، وهو في الخلف تسمعه: لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا يعني أنتجت فيه؟ أنتجت قوة عظيمة. كان متولي 10 مسؤوليات الشيخ عبد العزيز بن باز، كفيف، شيخ ضعيف. أنا رأيته أول مرة في حجة 1995، حجة الإسلام في مسجده بالششة قبل أن يبنى الآن يصار يسمى. دخل ربنا رأيته بعصا، شيخ كبير محدودة بالظهر، يمشي هكذا محدودة بالظهر ويتكئ على العصا، حتى أني فزعت، قلت: سبحان الله، الشيخ عبد العزيز كبير في السن ويعني حال قرب أجله، أمر مفزع، ذهب العلماء، مصيبة كبرى. ثم صلى، أذكر صلى بنا صلاة العصر، صلينا في حج 95، فصلى بنا صلاة العصر، صلاة الشباب، صلاة طويلة، احنا ظنينا قلنا الشيخ كبير الآن يصلي بنا مثل صلاة الشيوخ، ثم سمع الله لمن حمده، الله أكبر الله أكبر السلام عليكم وروح، لا، صلى بنا صلاة شباب طويل في الركوع رحمه الله رحمته، يطيل في الركوع، سمع الله لمن حمده، يستوي ويبقى مدة السجود صالات رحمه الله رحمة واسعة. الشيخ عبد العزيز بن باز عنده هذا الكلمة دائما، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا تولى مسؤولية، 10 مسؤوليات، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس المجمع الفقهي بجدة، رئيس رابطة العالم الإسلامي، رئيس كذا والمفتي العام، 10 مسؤوليات. لما توفي رحمه الله كل واحد كل مسؤولية جاءوا إليها بواحد يتولاه، لم يستطع أن يقوم بمثل ما كان يقوم به الشيخ عبد العزيز لما كان حيا. هو وحده يقوم مقام 10 أشخاص مع كبار سنه هو وضعفه، نعم كان لا يرى. مع هذا الله عز وجل قوة بهذه، لا حول ولا قوة إلا بالله. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تحمل بها الأثقال وتقتحم بها الأهوال وينال بها رفيع الأحوال. 3 أمور، حاجة ثقيلة بثقيلة عليك رب العالمين سبحانه وتعالى يخففها عنك، يحمل بها الأثقال وتقتحم بها الأهوال، أمر عظيم تقتحمه بماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وينال بها رفيع الأحوال، أحوال إيمانية. فهذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال والعكس كذلك، الشيخ بن باز رحمه الله، والعكس كذلك إذا كانوا في شر وبلاء ومعاص أو كفر وضلال ثم تابوا وندموا واستقاموا على طاعة الله غير الله حالهم من الحال السيئة إلى الحال الحسنة، غير تفرقهم إلى اجتماع ووئام بالتوبة والإقبال على الله تعالى. ذلك التفرق يغير الله عز وجل، ذلك التفرق إلى اجتماع ووئام، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا من الذهب والفضة، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. فإذا بماذا؟ بالرجوع إلى الله والتوبة إلى الله، وهذا هو واجبنا الآن. لا نذهب لا يمنة ولا يسرة، التوبة إلى الله عز وجل وإصلاح ما بيننا وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. قال غير تفرقهم إلى اجتماع ووئام، وغير شدتهم إلى نعمة وعافية ورخاء، وغير حالهم من جدب وقحط وقلة مياه ونحو ذلك إلى إنزال الغيث ونبات الأرض وغير ذلك من أنواع الخير. هذا موجود في القرآن ولا لا؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. وفي سورة هود وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. هذا إذن كلام الشيخ عبد العزيز بن باز. ومنهم كذلك العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، متوفى سنة 1420 رحمه الله، ذكر الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. فقال قائل يا رسول الله أو من قلة نحن يومئذ؟ قال بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من صدور عدوكم وعدوكم المهابة ليهابونكم الكفار، ليس عندكم هيبة، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهم أو الوهن. قالوا يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. ثم قال الشيخ رحمه الله وما أشار إليه هذا الحديث قد صرح به حديث آخر، فقال صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، يعني هذا دليل على ماذا؟ على الانكباب على الدنيا واتباع الشهوات، وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أحمد أبو داود صححه الألباني رحمه الله عن ابن عمر. قال الشيخ فتأمل كيف اتفق صريح قوله في هذا الحديث لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم مع ما أشار إليه الحديث الأول من هذا المعنى الذي دل عليه كتاب الله تعالى أيضا، وهو قوله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن هذا الحديث يفسر هذه الآية: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسكم. هذه الآية خلاصتها أنه لا سبيل إلى إصلاح أحوال المسلمين الدينية والدنيوية، لا سبيل إلى إصلاح أحوال المسلمين الدينية والدنيوية إلا بإصلاح أنفسهم، وذلك بالرجوع إلى دينهم والمسارعة إلى طاعة ربهم وترك مبارزته بالمعاصي والتباعد عن مخالفة أوامره وارتكاب نواهيه. إذن هذه هي الخلاصة، أنه لا سبيل للمسلمين إلى إصلاح ما بهم إلا أن يصلحوا ما بأنفسهم، وذلك بإصلاح عقيدتهم وتصحيحها إذا كان فيها شرك، أو شرك في العبادة، أو يعني تحريف لمعاني اسماء الله وصفاته. لأن التوحيد قسمان: توحيد علمي وتوحيد عملي. التوحيد العلمي الخبري وهو توحيد الربوبية المتضمن لتوحيد الأسماء والصفات، والتوحيد العملي الذي هو توحيد القصد والطلب. الأول هو توحيد المعرفة والإثبات، والثاني هو توحيد القصد والطلب، توحيد الألوهية. لهذا قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة عمل ولا علم؟ علم. إذن خلق لنعمل لتوحيده. وقال الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن خلق لتعبدوا وخلق لتعلموا. توحيد علمي خبري وتوحيد عملي إرادي. توحيد الألوهية عبادة الله، توحيد علمي وهو إثبات الأسماء الحسنى والصفات الثانية العلى لله جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، والتوحيد العملي وهو عبادته وحده لا شريك له. فإذا لا بد من إصلاح هذه الأمور متعلقة بالعقيدة ومتعلقة بالسلوك ومتعلقة بالفقه ومتعلقة بالأخلاق. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا من أجل تحقيق هذا الإصلاح المنشود تطبيقا لما جاء في هذه الآية الكريمة، سلك العلماء السلفيون المصلحون منهج التصفية والتربية الذي يتم به تحقيق العلم النافع والعمل الصالح. التصفية وهو تصفية ما دخل في الإسلام من بدع وضلالات وأقوال منحرفة وآراء شاذة، أدخلها الناس، أقحموها وهي ليست منه، من البدع والضلالات، تصفيته من ذلك، فيبقى الإسلام صافيا. هذا هو العلم النافع، يبقى الإسلام يعود إلى صفائه كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا العلم النافع. والتربية هو تربية المسلمين على هذا الإسلام المصفى وهو العمل الصالح. والعلم النافع والعمل الصالح هو الهدى ودين الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق في ثلاث مواضع من القرآن الكريم: في سورة التوبة، وفي سورة الفتح، وفي سورة الصف. ثلاث مواضع. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ما هو الهدى؟ العلم النافع. وما هو دين الحق؟ العمل الصالح. فإذا العلم النافع يتحقق بالتصفية، والعمل الصالح يتحقق بماذا؟ بالتربية. وقد وضح الشيخ الألباني رحمه الله العلامة هذا المنهج الرباني بقوله: مفتاح عودة المجد الإسلامي واستئناف الحياة الإسلامية هو تطبيق العلم النافع والقيام بالعمل الصالح، وهو أمر جليل لا يمكن للمسلمين أن يصلوا إليه إلا بإعمال منهج التصفية والتربية، وهما واجبان مهمان عظيمان. وأردت بالأول منهما، أي التصفية، أمورا: الأول تصفية العقيدة الإسلامية مما هو غريب منها كالشرك وجحد الصفات الإلهية وتأويلها ورد الأحاديث الصحيحة لتعلقها بالعقيدة. ماذا يقول أهل الكلام المذموم من الأشاعرة والماتريدية؟ أحاديث الآحاد لا تفيد اليقين ولا يستفاد منها ولا يعمل بها في العقيدة، بل هي دلالات لفظية لا تفيد اليقين. وما الذي يفيد اليقين يا جماعة؟ أقوال أئمتنا. إذا قلت له قال النبي، روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حديث أحد لا يفيد اليقين. وإذا قلت قال الرازي، قال الجويني، قال البقلاني، قال الغزالي، قال الأخطل، هذا يفيد اليقين. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل الفؤاد على اللسان دليل، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. دليل هذا في العقيدة أن الكلام هو الكلام النفسي. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم الله بالوحي، هذا لا يفيد اليقين. فإذا كلام أئمتهم يفيد اليقين، وكلام نبي هذه الأمة الرسول الأمين لا يفيد اليقين بل يفيد الظن. وأحاديث الأحاد لا يستفاد منها العقيدة ولا يعمل بها في العقيدة لأنها تفيد الشك. لهذا ما هو نهاية أمرهم أهل الكلام المذموم؟ الشك. الشك نهاية المتكلمين الشك، ونهاية المتصوفين الشطح والدعاوى الكاذبة. نهاية المتكلمين الله أعلم، الشك في الحيرة يا صاحبي، كما قال في الرازي في توبته. ماذا قال الرازي في توبته؟ تلك الأبيات: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، ونهاية أمرنا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فوجدتها لا تروي غليلا ولا تشفي عليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. أقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب. وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء، وهل تعلم له سميا، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. تجربة الرازي، الفخر الرازي، وما أدرك نهاية الإقدام في علم الكلام. هذه لصاحب الفصل، لصاحب المل والنحل، كتاب مؤلف الشهرستاني، له كتاب اسمه نهاية الإقدام، نهاية الإقدام في علم الكلام. خلاص وصل إلى علم الكلام إلى ما، ثم ماذا؟ بماذا يرجعون؟ يرجعون بخفي حنين، بالشكوك والحيرة. الغزالي، أبو حامد الغزالي مات وصحيح البخاري، وهكذا ذكر العلماء توبة المتكلمين. لقد خضت أبو المعالي الجويني، خضت البحر الأطم، وها أنا ذا أموت على عقيدتي عجائز نيسابور. الشك والحيرة. فإذا لابد أن تصف العقيدة الإسلامية من هذه الأقوال الباطلة والآراء العاطلة. الثاني قال الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الضعيف المجدد الثاني المقدمة، وكذلك في فقه الواقع، قال: تصفية الفقه الإسلامي من الاجتهادات الخاطئة المخالفة للكتاب والسنة، وتحرير العقول من آثار التقليد وظلمات التعصب. تعصب للأقوال والأقوال الباطلة التي لا دليل عليها. نترك أحاديث صحيحة، أحاديث وضع اليدين على الصدر في الصلاة ورد فيه ثلاث أحاديث. حديث هلب بن قبيصة، وحديث أبي هريرة، وحديث وائل بن حجر. وحديث وائل بن حجر حسنه أو صححه الإمام الترمذي، وإن كان في إسناده عطاء بن السائب وقد اختلط بآخره، ولكنه صادوق. فهذه الأحاديث الثلاثة التي يشد بعضها بعضا، وأضف إليها أثر طاووس بن كيسان اليماني التابعي الجليل، مش أثر بل حديث مرسل طاووس. هذه الأحاديث الثلاثة وأضف إليها مرسل طاووس الصحيح، يدل على أن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إذا قام إلى الصلاة يضع يده على صدره. ترى الآن الشباب بسبب قول بعضهم، بعض المشايخ، تجدهم جميعا تجدهم يضعون أيديهم على السرة أو فوق السرة بقليل. تترك ثلث أحاديث من أجل قول لعالم أو لشيخ أو لكذا، أو تتركه لقول إمام الأئمة، أبدا، هذا خطأ. فإذا تصفية الفقه الإسلامي من اجتهادات خاطئة. تصفية كتب التفسير والفقه والرقائق. الثالث تصفية كتب التفسير والفقه والرقائق وغيرها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والإسرائيليات المنكرة. وأما الواجب الآخر فهو التربية، وأريد تربية الجيل الناشئ على هذا الإسلام المصفى من كل ما ذكرنا، تربية إسلامية صحيحة منذ نعومة أظفاره دون أي تأثر بالتربية الغربية الكافرة. ثم الآن باختصار أذكر لكم وجوه الإصلاح المنبثقة من هذه الآية. إذن ذكر العلماء بناء على هذه الآية طائفة من وجوه الإصلاح في هذه الأمة. الوجه الأول إصلاح الحكم والتمكين دين الله، هذه قضية عظيمة الشأن، تفرق فيها المسلمون طرائق قدادة وتباينت مناهج التغيير وطرق الإصلاح فيها، طريق السياسة وطريق الخروج على الحكم والسلاح، هذه كلها طرق منحرفة. ومن العلماء الذين استدلوا على هذه الآية لذلك الشيخ الألباني ساق في تعليقه على الطحاوية ذكر كلاما عظيما أرجو أن تنتبهوا للعلامة بن عز عند شرحه لقول الإمام الطحاوي: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جار، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. فقال العلامة بن أبي العز في شرحه: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج عليهم على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل كما تكون، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، فعلينا الاجتهاد بالاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ثم قال: انتبهوا إلى هذه القاعدة، قاعدة نورانية سلفية: فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الحكم الحاكم الظالم، فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الحاكم الظالم فليتركوا الظلم. الظلم بأنواعه الثلاثة: ظلم في حق الربوبية بالشرك، وظلم في حق النفس بالمعاصي، وظلم في حق العباد. ثم قال الشيخ، ثم علق العلامة الألباني على هذا الكلام بقوله: وفي هذا بيان لطريق الخلاص من ظلم الحكام الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وهو أن يتوب المسلمون إلى ربهم ويصحح عقيدتهم ويربوا أنفسهم وأهليهم على الإسلام الصحيح، تحقيقا لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وليس إلى أن قال: وليس طريق الخلاص ما يتوهم بعض الناس وهو الثورة بالسلاح على الحكام، فإنها مع كونها من بدع العصر الحاضر، بدعة من بدع الخوارج، فهي مخالفة لنصوص الشريعة التي منها الأمر بتغيير ما بالأنفس، وكذلك فلا بد من إصلاح القاعدة لتأسيس البناء عليها. ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. نعم. ثم يعني ننتقل مباشرة إلى المخالفين لمقتضى هذه الآية. إذن قلنا هذه الآية خالفها اثنان، خالف مقتضاها صنفان من أهل البدع والأهواء من أصحاب المناهج الدعوية المنحرفة. الصنف الأول الحزبيون الإسلاميون الذين يقولون يزعمون أنهم إسلاميون حزبيون، الذين يرون أن سبيل التغيير والإصلاح هو العمل السياسي، وذلك بالمشاركة في الانتخابات والدخول في البرلمانات والتغلغل في مؤسسات الدولة من أجل التغيير والإصلاح زعموا، ثم يؤول أمرهم إلى أن يتغيرهم من الحسن إلى السيء، كما يقول العلامة الألباني رحمه الله: دخلوا ليغيروا فتغيروا. الصنف الثاني هذه الطريقة الحزبية السياسية، الثانية هي الطريقة الخارجية التكفيرية. الصنف الثاني الخوارج التكفيريون الذين يرون أن سبيل التغيير والإصلاح هو العمل المسلح، وذلك بمنابذة الحكام ومقارعتهم بالسلاح بدعوى الجهاد في سبيل الله، وهذا بعد تكفيرهم وسائر أعوانهم. كيف يسمونهم؟ حماة الكفر والطاغوت كما كانوا يسمونهم في التسعينيات. الآن بعضهم ماذا يقول؟ حماة الديمقراطية، ويقول الديمقراطية كفر، نفس عبارة يعني المعنى واحد ولكن غير العبارة فقط. وهذا بعد تكفير مسائر إعوانهم وإظهار الإنكار عليهم وانتقادهم علنا حتى يغر صدور الناس عليهم، ينتقدونهم علنا حتى يؤلب الناس على الحكام، يقولوا الناس يكرهوا الحكام فيسهل معصيتهم، ثم بعد ذلك يقول الأمر إلى الخروج. لهذا كان الإنكار العناني على الحكام من أسباب الموجبة للخروج عليهم. وهناك رسالة متداولة بتقرير الشيخ عبد العزيز آل الشيخ: الإنكار العناني سبب للخروج على الحكام أو على خروجه وعلى ولاة الأمور. تعرفون لبعض الباحثين وطالب أو أستاذ في دكتور في جامعة الإمام، معروف هذا الكتاب لو تبحث عليه في النت موجود. وهؤلاء جميعا يكون مقتضى قولهم إن الله لا يغير ما بقوم، مقتضى يعني قولهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بحكوماتهم. الله عز وجل يقول ما إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. مقتضى قول هؤلاء الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بحكوماتهم. وإلى هذين الصنفين المنحرفين أشار العلامة الألباني في قوله في السلسلة الصحيحة: وقد ينكر بعضهم ضرورة هذه التصفية كما هو واقع عند بعض الأحزاب الإسلامية، وقد يزعم بعضهم أنه قد انتهى دورها فانحرفوا إلى العمل السياسي أو الجهاد، طريقان منحرفان، وأعرضوا عن الاهتمام بالتصفية والتربية، وكلهم واهمون في ذلك. فكم من مخالفات شرعية تقع منهم جميعا بسبب الإخلال بواجب التصفية وركونهم إلى التقليد والتلفيق، يستحلون كثيرا مما حرم الله. انتهى من السلسلة الصحيحة المجلد السابع صفحة 42 و200 و1000. إذن الشيخ رحمه الله أشار إلى هذين المنهجين المنحرفين: المنهج الحزبي السياسي، والمنهج التكفيري الخارجي، والمنهج السلفي النبوي،
وسط بين هؤلاء.
التصفية والتربية، التصفية والتربية. نسأل الله أن يهدينا إلى سواء السبيل وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. وسامحوني في الأخير أسرعت قليلا لأنه عندي يعني طائرة على الساعة 28، فسامحوني أستأذن منكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.